الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس تفسير القرآن الكريم إلى تفسير سورة القمر. سورة القمر، وسورة القمر سورة مكية، سورة مكية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في صلاتي العيدين، عيد الفطر والأضحى، كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية سورة القمر. كان أحيانا يقرأ يعني السبح والغاشية، سورة الأعلى والغاشية، وأحيانا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلوات العيد، يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية سورة القمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في العيد لاشتمالها على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادة الخلق. هاتان السورتان اللي هما قاف والقمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارهما للقراءة بهما في العيد، وهو مكان يعني موضع اجتماع، محفل كبير يجتمع فيه المسلمون، فاختيار هاتين السورتين لاشتمالهما على الوعد بما أعد الله من الثواب للطائعين، والوعيد لمن عصى الله تعالى بالعقاب، وبدء الخلق وإعادة الخلق، مبدأ خلق الإنسان وإعادة خلق الإنسان، والتوحيد وإثبات النبوات، ومشتملة على التوحيد وعلى النبوات، فيها دعوة إلى توحيد الله تعالى، وفيها ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه يعني من المقاصد العظيمة لهذا الدين. في مطلع السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يقول سبحانه وتعالى اقتربت الساعة، اقتربت الساعة في مطلع السورة، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، اقترب يوم القيامة، فيخبر سبحانه وتعالى عن اقتراب الساعة وعن فراغ الدنيا وانقضائها. اقتربت الساعة يعني هذه الدنيا أوشكت على الزوال، والساعة قد دنت واقتربت، وهذا المعنى تكرر في آيات عديدة من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يعني أتى يوم القيامة، فلا تستعجلوه، لا تستعجلوا هذا اليوم، لأن المشركين كانوا إيه دائما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم تتوعدنا بيوم القيامة، متى هذا اليوم، متى الساعة، ويستعجلون هذا اليوم، يستعجلونك بالعذاب. فقال تعالى أتى أمر الله، طبعا التعبير بالفعل الماضي عندما يقول سبحانه وتعالى أتى أمر الله، مع أنه لم يعني هو يوم القيامة سيأتي، لم يأتي بعد يعني في الماضي ولكن سيأتي، فهنا التعبير بالماضي لإفادة إيه تحقق هذا الشيء، يعني الشيء الذي سيقع في المستقبل إذا كان يعني متأكد الحصول ومتحقق الحصول، فالتعبير عنه بالماضي هنا في فائدة بلاغية، أنه إيه يفيد تحقق حصوله، يعني كأنه شيء ماضي، عندما تخبر عن الماضي حصل كذا خلاص هذا شيء يعني مؤكد، فالشيء المستقبل أيضا عندما يكون مؤكدا يأتي التعبير عنه بالماضي. أتى أمر الله، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه آيات كريمة فيها هذا المعنى، اقتربت الساعة، تدل على قرب يوم القيامة، وطبعا قرب يوم القيامة هذا قرب إيه يعني نسبي، قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر على مبعثه يعني أكثر من 1400 سنة وكذا، ويوم القيامة لم يأتي بعد، فكيف يكون قريبا؟ إن القرب هنا قرب نسبي، يعني بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا، بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا، الساعة قريبة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا ومن عمر الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ومبعثه عليه الصلاة والسلام ووفاته هذا من أشراط الساعة ومن علامات قرب الساعة. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد هذا المعنى، تفيد اقتراب الساعة ودنو يعني يوم القيامة. وكل ما هو آت قريب، يعني أيضا من معاني اقتراب الساعة، كل ما هو آت مهما كان يعني بينك وبينه من سنوات، طالما هو آت فهو قريب، هذا أيضا من معاني اقتراب الساعة أنها آتية وكل ما هو آت قريب، فاقترابها بمعنى يعني أنها قريبة بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا، واقترابها بمعنى أنها آتية لا شك فيها وكل ما هو آت فهو قريب. وكذلك أيضا هناك يعني أمر آخر، وهو أن يوم القيامة هناك يعني قيامة صغرى تتعلق بكل إنسان على حدة، والقيامة الكبرى أو الساعة الصغرى اللي هي متعلقة بكل إنسان جزاكم الله، والساعة الكبرى اللي هي يعني يوم القيامة الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قامت قيامته، يعني أحداث اليوم الآخر تبدأ بالنسبة لكل إنسان من لحظة موته، ولحظة موتك يعني قريبة، هذا الذي يهمك من يوم يعني كم بين لحظة موتك وبين الساعة هذا لا يعنيك في شيء. أحداث يوم القيامة تبدأ من نعيم القبر أو عذاب القبر، وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة بأمر الله تعالى، وأرواح الكافرين تعذب في سجين. فيبدأ النعيم ويبدأ العذاب من لحظة موت الإنسان، فهذا الذي يعني كل إنسان من يوم القيامة، لا يهمك يعني كم بقي من السنوات على يوم القيامة، وإنما الذي يهمك يعني كم بقي من أجلك. فمتى ما مات الإنسان خلاص انقطع عمله وبدأ الحساب وبدأ يعني النعيم والعقاب من لحظة قبض روحه ومجيء ملائكة الرحمة يبشرونه، أو ملائكة العذاب عياذا بالله تعالى يقبضون روحه. فإذا الساعة يعني قريبة من كل إنسان لأن الأجل قريب. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد قرب يوم القيامة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم، خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسير، وفي شف يسير يعني بقية بقية يسيرة، وذكر في بعض الروايات سف يسير أو شف يسير يعني بقية قليلة. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم يعني الشمس أوشكت على الغروب، فقال لهم ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا، فنسبة يعني ما بقي إلى نسبة ما مضى هو يعني نسبة اقتراب الشمس من الغروب بالنسبة لما مضى من اليوم. كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان، اسم جبل، قعيقعان جبل من الجبال، قال والشمس على قعيقعان بعد العصر، بعد العصر، فقال صلى الله عليه وسلم ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى، ما أعماركم في أعمار من مضى يعني ما نسبة أعماركم بالنسبة إلى أعمار الأمم السابقة كما بقي من النهار فيما مضى، يعني كان هذا بعد العصر، فما بقي يعني من بعد العصر ما بقي من الوقت إلى المغرب، فهذا نسبة أعماركم. طبعا هذا الحديث يعني الإمام ابن كثير رحمه الله يقول هذا يفسر الذي قبله اللي هو ما مضى من الدنيا وما بقي من الدنيا، فقد يقصد به عمر الإنسان وقد يقصد به عمر الدنيا يعني بأمر الله تعالى. هناك حديث آخر أيضا يشبه هذا اللي هو حديث يعني مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومثل اليهود والنصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا قال يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم واليهود والنصارى من قبل، قال كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له، فاستأجر أجراء يعملون له من أول النهار إلى الظهر على قيراط قيراط، يعملون له من أول النهار إلى الظهر على قيراط قيراط، يعني كل واحد يأخذ قيراطا، قيراط هو سدس الدرهم، سدس الدرهم يقال له قيراط، فاستأجر الدرهم يعني حوالي 3 جرام فضة، يعني كما ذكرنا سدس الدرهم يعني كم زي نصف جرام فضة كده، فاستأجر أجراء يعملون له من أول النهار إلى الظهر على قيراط قيراط، ثم استأجر أجراء يعملون له من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، ناس يعملون من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، ثم استأجر أجراء يعملون له من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، كل واحد يأخذ قيراطين قيراطين اثنين كل واحد، يعني لا يعني الأول ده مثل لأمة موسى عليه السلام يعملون يعني كل واحد يأخذ قيراطا، والمثل الثاني لأمة عيسى عليه السلام برضو من الظهر إلى العصر كل واحد يأخذ قيراطا، والمثل الثالث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب كل واحد يعمل يأخذ قيراطين من العصر إلى المغرب. فقال الأولون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال الأولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا، والذي يعني احتج الأولون اللي هم يعني قوم موسى اليهود والنصارى يعني احتجوا قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، يعني مدة عملهم أطول وأجرتهم أقل، ويعني الذين جاءوا بعدنا هؤلاء يعني عملهم أقل وأجرهم أكبر يعني. فقال الله تعالى هل نقصتكم من أجركم من شيء، يعني الله تعالى هو الذي يعني طلب من هؤلاء العمل ووعدهم الأجر، فقال الله تعالى هل نقصتكم من أجركم من شيء، يعني الأجر الذي وعدتكم به على عملكم هل نقصتكم منه شيئا، قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما قال سبحانه، فقال يعني هؤلاء الذين جاءوا يعني وعملوا مدة أقل وأعطاهم أجرا أكبر هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الأولون لم يظلمهم في شيء لأنه يعني وعدهم أجرا على عملهم وعملوا العمل وأعطاهم الأجر الذي طلبوه أو الذي وعدهم به سبحانه وتعالى، فلم ينقصهم من أجرهم شيء، لكن الآخرين يعني عملوا أقل وأجرهم يعني أكبر أو كذا، فقالوا هذا يعني مبني على البلاد يعني المعتدلة يعني طول النهار أو كذا، يعني الفترة اللي من بعد العصر إلى الغروب أو كذا تكون أقل يعني من الفترة التي من أول النهار إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فهتكون الفترة الأخيرة يعني هي أقصر الفترات، ولكن أجرهم أكبر مضاعف، يعني يعملون هذه الفترة وأجرهم مضاعف، فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فقالوا هذا فيه يعني أيضا إشارة إلى أن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم يعملون الفترة الأخيرة اللي هي يعني إلى الغروب اللي هو نهاية الدنيا، يعني نهاية الدنيا هذا مثل يعني لنهاية الدنيا، يعني يعملون من بعد دخول عصر الدنيا يعني إلى نهايتها، فهم آخر الأمم، فالساعة قد اقتربت. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة هكذا بعثت والساعة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة هكذا وأشار بالإصبعين السبابة والوسطى. وهذا الحديث أيضا فيه تفسيرا. تفسير يقول يعني الوسطى الإصبع الأوسط دايما يكون أطول من السبابة بقليل. فقالوا المقصود أنه ما بين بعثات النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة يعني بالنسبة لما مضى من الدنيا زي يعني إيه فرق الطول بين السبابة والوسطى، مثل فرق الطول بين السبابة والوسطى، يعني هذا الذي بقي من الدنيا بالنسبة لما إيه لما مضى منها. هذا تفسير. والتفسير الآخر قال بعثت والساعة كهاتين، يعني المقصود أنه قريب من الساعة كقرب السبابة من الوسطى، ليس بينهما شيء، يعني السبابة والوسطى هم ليس بينهما إصبع آخر، فهو صلى الله عليه وسلم يعني قريب من الساعة، فهو قريب من الساعة يعني ليس بينه وبين الساعة نبي آخر أو كذا. وجاء أيضا في رواية أخرى لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقني. وجمع الأعمش اللي هو راوي الحديث بين السبابة والوسطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، يعني كالسبابة والوسطى، إن كادت لتسبقني، يعني كادت الساعة أن تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شدة قربه إيه منها. وكذلك يعني في رواية أخرى أنتم والساعة كهاتين، أنتم والساعة كهاتين، يعني بدل أنا والساعة كهاتين أنتم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والساعة كهاتين، يعني لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وعليها تقوم الساعة، تقوم على الأمة التي بعث إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء يعني هو يعني الإمام السيوطي رحمه الله يعني اجتهد وأنكر العلماء عليه يعني اجتهاده هذا، أنه أراد يعني أن يتوقع يعني كم بقي من عمر الدنيا يأخذ هذه الأحاديث يعني ويفسرها تفسيرا يعني حسيا، يحسب كم مضى من عمر الدنيا وكم بقي ويشوف الفرق، فرق الطول بين الأسبوعين السبابة والوسطى وكم نسبته وكذا. وبعدين طبعا مسألة كم مضى من عمر الدنيا أصلا يعني حتى تكون المقارنة لابد أن يكون أحد بين شيئين، لابد أن يكون أحدهما معلوما، لكن كم مضى من الدنيا الله تعالى أعلم. فاعتمد على مرويات كتب أهل الكتاب وكذا، مش عارف يعني في كتب أهل الكتاب وكذا أنه مضى مش عارف من بدء الخلق مش عارف 6000 سنة ولا كم ألف سنة، وعمر الدنيا ومرويات في عمر الدنيا حديث موضوعة وقصص أهل الكتاب وكذا، فيها مثلا عمر الدنيا كاملا وبعدين يحسب كم مضى من عمر الدنيا ويقدر يعني كم بقي بحسب إيه نسبة الفرق الطول بين الأسبوعين. وكذلك برضو عشان حديث اللي هو اليهود والنصارى وكذا، الفجر إلى من أول النهار إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر وكذا، برضو يقدر يعني عمر أمة موسى وعمر أمة عيسى ونسبتها في النهار، فهذا يعني يعمل عمليات حسابية كذا. المهم متوقع يعني إن مش عارف إن الساعة هتقوم يعني سنة 1000 هجرية أو قبل سنة 1000 هجرية أو كذا، طبعا ما حصل ولا يحصل يعني ما يقول. فهذا يعني أنكر العلماء عليه هذا، وطبعا حتى حساباته كلها طبعا طلعت باطلة لأن يعني مرت سنة 1000 وما حصل هذا. فالقصد إنه وعليكم السلام أن يعني أنه لا أحد يعلم متى الساعة، يعني لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعني عنده علم الساعة. فليس القصد بهذه الأحاديث يعني أن الإنسان يقعد يحسب حساباته ويشوف كم مضى وكم بقي، فالله تعالى أعلم يعني بما بقي من عمر الدنيا. وكان دايما يعني العلماء في كل زمن يعني من الأزمان يعني يكونوا متوقعين أن هذا هو إيه هو آخر الزمان، وأنه لا يعني وأن يعني حتى أيام الصحابة رضي الله عنهم، في أيام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هب يعني هاجت ريح حمراء في الكوفة، فقال الناس يعني الساعة في الكوفة يعني هاجت ريح حمراء كذا في البلد، فالناس قالوا قامت الساعة وكذا، وأخذوا يعني يستغفرون وينتظرون. طبعا يعني الإنسان يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر وكذا إذا وجد آية يعني فيها تخويف، ويكون مستعدا للقاء الله، لكن يعني لا يستدل بهذا على أن الساعة أتت يعني. وكذلك لما خرج التتار وكذا، فالقرطبي المفسر رحمه الله قال يعني هؤلاء هم يأجوج ومأجوج وكذا، وهذا يعني أشرت الساعة الكبرى يعني بدأت. فالقصد يعني أن الساعة قريبة هذا الذي ما هو، لكن لا تفسر يعني تفسيرا يعني محدودا أو محسوبا بسنوات أو كذا، بحيث يعني يقول أحد أن الساعة بقي عليها يعني كذا قرنا أو كذا سنة أو كذا. فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والغرض من الآيات الكريمة أن الساعة قريبة وقد دنت واقتربت. نعم. صحيح. نعم، بالنسبة لأشراط الساعة سنتكلم عن يعني هنا في هذه الآية الكريمة شرط من أشراط الساعة وهو انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر وهي معجزة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يعني شرحه. فهذا شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماته. طبعا علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى، العلامات الصغرى الفرق بينها وبين العلامات الكبرى أن العلامات الصغرى تدل على قرب الساعة قربا يعني نسبيا، وأما العلامات الكبرى فتدل على القرب الشديد، يعني لأن العلامات الكبرى يعني مثل الإيه يعني العقد الذي فيه حبات، يعني انفرط إذا انفرط العقد تساقطت الحبات تتابعت، فالعلامات الكبرى تتتابع بسرعة ومع انقضاء آخرها تقوم الساعة. لكن العلامات الصغرى يعني تدل على قرب الساعة قربا يعني نسبيا، لكن يعني بين يعني أول العلامات الصغرى يعني مضى عليه مثلا 1400 سنة ولسه الساعة ما قامت، فهو قرب يعني نسبي. لكن العلامات الكبرى يعني إذا بدأت تتتابع هذه العلامات حتى يكون مع آخرها قيام الساعة. ثم إن العلامات الصغرى تكون من جنس المعتاد، يعني معظم العلامات الصغرى يعني بصفة عامة أنها من جنس ما يحصل يعني للبشر ويحصل في الكون، وأما العلامات الكبرى فهي من خوارق العادات التي يعني ليست من جنس ما يعتاده البشر. فالعلامات الصغرى يعني مثلا تضييع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، زي مثلا فتح القسطنطينية، فتح روما، يعني فتح بلد، تضييع الأمانة، يعني أخلاق يتخلق بها الناس، مدينة من المدن تفتح كذا، أشياء يعني لها نظائر في حياة الناس، لها نظائر في حياة الناس، زخرفة المساجد، رفع العلم كذا. وطبعا كون الشيء من أشراط الساعة العلماء يعني يقولون أن هذا لا يدل على حكم شرعي، يعني كون الشيء من أشراط الساعة ليس معناه أنه حلال أو حرام، هو مجرد علامة أنه إذا حصل كذا هذا يدل على قرب الساعة. فأشراط الساعة يؤخذ حكمها الشرعي من نصوص أخرى، أن بعض الناس يعني كل ما وجد حديثا مثلا إذا حصل كذا فانتظر الساعة أو فعل، يبقى معناه أن هذا الشيء يعني محرم لأنه من أشراط الساعة، فهذا ليس بصحيح. يعني قد يكون هذا الشيء قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون مشروعا، يعني حكمه يؤخذ من نصوص أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشياء أنها علامات يعني على قرب الساعة. أما العلامات الكبرى فهي يعني مثل المسيح الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها وكذا، هذه يعني أشياء يعني خارقة للعادات، يعني وعلامات يعني كبيرة ليست من جنس ما يعتاده الناس. فهذا يعني في الغالب يعني في التفرقة بين النوعين. وجاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، في الصحيحين من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام. فهو الحاشر يعني هو آخر رسول يحشر الناس بعده، أو يعني من تفسيراته أيضا أنه يعني أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، تنشق عنه القبر يعني، ثم يحشر الناس على أثره عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني أول من يحشر ثم يحشر الناس على أثره، أو أنه الرسول الذي يعني في أمته يقع الحشر، يعني الحشر الناس، لأن كلمة الحشر لها معان، فمنها حشر الذي يكون في الدنيا قبل أن تقوم الساعة، عندما تخرج نار من قعر عدن وتسوق الناس إلى محشرهم يعني إلى الشام، تجمع الناس في الأرض، تسير النار والناس يسيرون أمامها، فإذا جاء الليل يعني بات الناس وتوقفت النار، مع أول النهار النار تتحرك، فيبدأ الناس يتحركون والنار يعني تلاحقهم، يعني تسوقهم سوقا حتى تجمعهم في أرض المحشر التي هي الشام، فيحشرون في الشام، فهذا حشر. ثم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيصعقون، فيحشرون أولا يعني يجمعون في الشام، فهذا حشر يقع في الدنيا. وهناك حشر اللي هو يوم القيامة، عندما يخرج الناس من القبور فيحشرون يعني يجمعون في أرض المحشر يوم القيامة، يعني يجمعون في مكان واحد للحساب والجزاء. المؤمنون يحشرون وفدا يعني راكبين مكرمين، يؤتون بدواب يركبونها ويحشرون يعني بتكريم، والكفار والعياذ بالله يدفعون دفعا ويسحبون سحبا ويجرون إلى أرض المحشر بإهانة وعذاب، حتى يجمعوا في أرض المحشر، بحيث يجمع الناس في صعيد واحد، أرض مستوية منبسطة ليس عليها معلم لأحد وكذا. فهذا حشر. ففي الحشر اللي هو الدنيوي هذا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معنى أمة الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم. والحشر أيضا في الآخرة يحشر الناس تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يحشر ثم يحشر الناس بعده عليه الصلاة والسلام. نعم، سؤال. الله يبارك فيك. جاء في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه، عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتبة بن غزوان رضي الله عنه واحد من الصحابة السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وكان من يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وكذا. فخطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو في خطبته يقص عليهم خطبة خطبها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في خطبته؟ قال: فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، آذنت بصرم يعني بانقطاع، يعني آذنت يعني آذن بالشيء يعني أعلم به، فالدنيا آذنت بصرم يعني كأنها أعلنت عن انقطاعها وأعلمت بأنها توشك أن تنقطع وتفنى. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولت حذاء يعني ولت مسرعة، ولت حذاء يعني ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا صبابة، اللي هو ما يتبقى في الإناء، يعني بعد ما الواحد شرب القليل اللي هو الذي يعلق بآخر الإناء، يتصابها صاحبها، يحتاج إلى إلى يعني مجهود يبالغ في رفع الإناء كده حتى يتمكن من صب هذه الصبابة المتبقية. فالدنيا إيه؟ يعني مضى أكثرها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا يعني توشك على الزوال وما بقي منها إلا الصبابة، وأنتم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، دار باقية لا تفنى. الدنيا هذه فانية وأنتم منتقلون إلى دار لا فناء لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني كإنسان إذا كان منتقلا من بلد إلى بلد أو كذا، يريد أن يقيم في بلد أخرى وتارك مغادرا بلده الأولى يعني إلى غير رجعة، فيأخذ أفضل ما عنده في يعني ينتقي أحسن ما عنده في الدار الأولى، الأشياء التي تنفعه في المكان الذي سيرحل إليه ويحملها معه، ويترك الشيء الذي لن ينفعه في المكان الذي سيذهب إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم المثل، يعني يقول هذه الدنيا أنت مغادرها إلى الدار الآخرة، فخذ يعني الشيء الذي ينفعك، احرص أنت الآن خلاص في اللحظات الأخيرة، يعني إذا إنسان خلاص أوشك على السفر هذه اللحظات الأخيرة، الأشياء التي لن تنفعك في المكان الذي ستنتقل إليه هذه إيه؟ اتركها ولا تنشغل بها، واحرص على جمع الأشياء التي ستفيدك في المكان الذي سترحل إليه. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، طبعا الذي ينفع في الآخرة هو العمل الصالح، يعني فالقصد هنا حث على العمل الصالح، لكن يعني حطام الدنيا والأموال والملابس والطعام والشراب هذا كله يعني زائل لا ينفعك، لكن خذ ما ينفعك في الآخرة من العمل الصالح والصدقة. فإنه قد ذكر لنا، وطبعا عتبة يخطب وينقل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني يقول فإنه قد ذكر لنا، وهذا من كلام عتبة رضي الله عنه، يقول ذكر لنا، الصحابي إذا قال ذكر لنا يعني ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرة. إن الحجر إيه؟ يلقى من شفير جهنم، من حافة جهنم، فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، لشدة يعني عمقها يظل الحجر يسقط 70 سنة لسه ما وصل إلى قعرها بعد. والله لتملؤن، قال والله لتملؤونه أفعجبتم، قال والله لتملؤونه أفعجبتم، تعجبون من هذا الشيء، يعني جهنم إيه ستمتلئ، يعني حتى تقول قط يعني حسب كفاني يعني ليس فيها. قال والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، مصراعي كل باب من أبواب الجنة له مصراعان وهما جانب الباب، جانب الباب يعني هذا مصراع وهذا المصراع الثاني، فما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 عاما، يعني تمشي مسافة 40 سنة حتى تصل إلى بين المصراع الأول والمصراع الثاني. وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، ليأتين عليه يوم وهو كظيظ مكتظ من الزحام من كثرة داخل الجنة. فالجنة يعني لها 8 أبواب، كل باب من أبواب الجنة سيأتي عليه يوم يكون كظيظا من الزحام من كثرة الداخلين. فكما أن النار يعني ستمتلئ بأهلها، فالجنة كذلك يعني يكثر داخلوها وكذا، يعني فيوصيهم بإيه؟ بأن يحرصوا على أن يكونوا واحدا، أن يحرص الإنسان أن يكون واحدا من هؤلاء الذين يكتظ بهم باب الجنة وهم يعني يدخلون. فالشاهد هنا من الحديث يعني قوله إيه؟ إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا إيه؟ صبابة كصبابة الإناء يتصابها أحدكم. طيب هذه خطبة الصحابي الجليل عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. ذكر هنا خطبة أخرى لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، خطبها في المدائن، المدائن اللي هي عاصمة كسرى ملك الفرس لما فتحها المسلمون. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه خطب خطبة في المدائن رضي الله عنه. هنا الراوي أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا من علماء التابعين رحمه الله من القراء. عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، كنا على بعد فرسخ، الفرسخ ثلاثة أميال، كنا على فرسخ يعني على بعد ثلاثة أميال من المدائن. فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه، حضر أبي وحضرت معه، أبو عبد الرحمن السلمي يقول حضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال: ألا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت. هذا حذيفة رضي الله عنه يخطب فيقول إيه، اقتربت الساعة، الله تعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، آذنت بفراق يعني أيضا إيه أعلمت بقرب يعني المفارقة والزواج، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، اليوم المضمار وغدا السباق. هنا تفسير المضمار، المضمار هو المكان الذي تضمر فيه الخيل، يعني أن تربط وتعلف وتسقى يعني كثيرا مدة، يعني مدة الخيل يعني فيها تعلف وتسقى ثم يعني تركض في الميدان، يعني تركض في الميدان حتى تخف وتدق، حتى تخف وتدق، يعني تعلف وتسقى ثم إيه وتربط، وبعدين يعني يجعلونها تركض حتى إيه تخف وتدق. وكانت مدة التضمير عند العرب 40 يوما، كانوا قبل السباق يعني يطعمونها يعني هذا الطعام الخاص ويسقونها ماء كثيرا ويجعلونها تركض وكذا حتى إيه تضمر بطونها، يعني الضمور اللي هو تضمر البطون وكذا بتدريبات معينة استعدادا للسباق حتى تكون يعني جاهزة للسباق. فكان مدة التضمير 40 يوما قبل إيه المسابقة بين الخيل. فهو حذيفة رضي الله عنه يقول: ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فهنا أبو عبد الرحمن السلمي راوي الحديث التابعي رحمه الله، أبو عبد الرحمن السلمي بالمناسبة يعني هو إيه يلقب بمعلم الحسن والحسين، هو الذي يعني هو قرأ القرآن على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان يعلم الحسن والحسين القرآن، يعني الحسن والحسين قرأ القرآن عليه، وهو شيخ عاصم أيضا، عاصم اللي هو القارئ صاحب القراءة المعروفة، يعني حفص يروي عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي رضي الله عنه. فعاصم والحسن والحسين يعني تعلموا من أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله. فأبو عبد الرحمن السلمي يقول: فقلت لأبي أيستبق الناس غدا، يعني يقول أيستبق الناس غدا، حذيفة يقول غدا السباق، فقال أيستبق الناس غدا، قال: يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال، ويحسب سباقا حسيا يعني لو في مسابقة غدا، قال إنك جاهل، إنما هو السباق بالأعمال، يعني يقصد غدا السباق، ما يقصد يعني إن غدا في سباق، يعني إنما يقصد بغدا اللي هو يوم القيامة، والمقصود بالسباق اللي هو المسابقة في الأعمال الصالحة. قال: ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة، جاءت الجمعة التالية فخطب حذيفة رضي الله عنه، فأعاد نفس الخطبة، يعني خطب في الجمعة التالية برضو نفس الخطبة، قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، بس زاد عليها بقى زيادة في الجمعة اللي بعدها، قال ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة، يعني السابق هو الذي سبق إلى الجنة والمسبوق هو الذي يعني مأواه النار يعني ولا يزول الله، والسابق الذي سبق إلى الجنة. السابقون يعني الفائزون يعني في هذا السباق، والمنهزمون فهذا أيضا يعني يفيد أن خطب الصحابة رضي الله عنهم كان فيها الحث يعني على العمل الصالح والتذكير بالجنة والنار، وأنهم يعني اقتبسوا هذا أيضا من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكثر فيها من الوعد والوعيد والتذكير بالجنة والنار عليه الصلاة والسلام. طيب قوله سبحانه وتعالى وانشق القمر، وانشق القمر هذه معجزة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، ثبت هذا بأسانيد صحيحة وبأحاديث متواترة كثيرة، وأورد منها الإمام ابن كثير رحمه الله يعني عددا كبيرا، يعني أورد يعني عن عدد من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجبير بن مطعم وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة، كل واحد من هؤلاء الصحابة يعني عنه يعني عدد من الروايات، 4-5 روايات عن كل صحابي من هؤلاء، كلها يعني فحوى هذه الأحاديث، نذكر ما تيسر منها يعني، والبقية موجودة في الكتاب عندكم. فخلاصة ما في هذه الأحاديث أن هذه المعجزة يعني حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وأن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني أن يريهم معجزة أو شيئا من خوارق العادة يعني، وزعموا أنه إذا أراهم آية أنهم سيؤمنون بها وكذا. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا، أراهم القمر مشقوقا فرقتين أو فلقتين، واحدة عن يمين الجبل والأخرى عن يساره، وبعض الروايات فيها أن هذا الجبل هو الذي فيه غار حراء يعني، فرأوا القمر مشقوقا إلى يعني فرقتين، جهة يمين الجبل وجهة يسار الجبل، وأنه لما حصل هذا لما رأوا القمر مشقوقا شقين جعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقولون سحر محمد أعيننا، وهذا معنى قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فقالوا سحر محمد أعيننا، فقال لهم بعض من حضر قال لئن سحر محمد أعينكم لن يسحر أعين الناس جميعا، فانتظروا السفار المسافرون إذا قدموا من المسافرون إذا قدموا من بلاد مختلفة نسألهم في الليلة الفلانية هل رأيتم القمر مشقوقا أم لا، إذا ما أحد رأاه مشقوقا إلا أهل مكة يبقى القمر لم ينشق حقيقة وإنما سحر الأعين، لكن إذا رؤية مشقوقا في يعني أنحاء مختلفة من الأرض فمعناه أنه كان مشقوقا فعلا. فجاء المسافرون وقالوا إنهم رأوا القمر مشقوقا في تلك الليلة يعني في، وأخبروا عن ذلك وأنهم رأوا هذا وتعجبوا منه، ومع ذلك استمر الكافرون في كفرهم وطغيانهم رغم أنهم رأوا هذه المعجزة العظيمة، ومع ذلك ما زادتهم إلا طغيانا وعنادا، وما كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني ليست المشكلة في رؤية يعني أشياء خارقة للعادة، فمن طبع الله تعالى على قلبه مهما رأى من معجزات لا يزيد هذا إلا طغيان والعياذ بالله تعالى. فالله تعالى يعني جعل للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة ومع ذلك لم يؤمنوا بها، فمهما جاءهم من معجزات أخرى أيضا سيكذبون بها كما كذبوا بما قبلها وكما كذبت الأمم السابقة برسلهم. يعني عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص وكذا، وكفروا به وكذبوا عليه السلام. وموسى عليه السلام جاء بآيات عظيمة، يعني حتى فرعون وجنده وكذا، كما موسى يعني ضرب بعصاه البحر والبحر انفلق ومر في البحر، وفرعون يطارده ويركض خلفه في البحر ويواصل ملاحقته وما يؤمن ولا يتعظ. فمن طبع الله على قلبه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم مهما جاءه من الآيات لا يزيده إلا طغيان. وهذا القرآن العظيم هو أكبر معجزة وأكبر آية، ومع ذلك كثير من الناس يقرؤونه ولا يزيدهم إلا طغيان. فحصلت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ورآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان واحدا يعني ممن رأى هذه المعجزة وشهدها وأخبر عنها، وغيره من الصحابة رضي الله عنه. جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خمس قد مضين، الروم اللي هو غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني خمس معجزات يعني أخبر الله تعالى بها أنها ستقع ووقعت، يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع ووقعت. أول شيء اللي هو الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله تعالى أخبر أن الروم سينتصرون على الفرس خلال بضع سنين، والبضع اللي هي من 3 إلى 9. فالروم غلبوا الفرس بعد 7 سنوات من نزول الآية الكريمة، وكان وقت نزول الآية كان الروم قد انهزموا هزيمة منكرة أمام الفرس، حتى يعني يظن الناس أنه لن تقوم لهم قائم بالنسبة للفرس، يعني خلاص التفوق صار للفرس، والفرس احتلوا يعني جزءا كبيرا من بلاد الروم وكذا وضعف أمره. فبعد 7 سنوات انتصر الروم انتصارا كبيرا، واستردوا بلادهم التي كان الفرس أخذوها منهم وكذا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود، قال: خمس قد مضين، الروم والدخان. الدخان طبعا الدخان هنا الذي يقصده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مشركي قريش بالجوع والقحط، قال: اللهم اجعلها عليهم 7 كـ7 يوسف، أو اللهم أعنا عليهم 7 كـ7 يوسف، يعني بسنين يعني يصابون فيها بقحط، زي السنوات 7 اللي جاء ذكرها في سورة يوسف، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، سنوات فيها جدب وقحط. فأصاب قريشا يعني جدب وقحط شديد لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم صاروا يعني يرى أحدهم كهيئة الدخان من شدة الجوع، شدة الجوع يعني يشعر أن الهواء حوله يعني أنه دخان، فكانوا يرون الهواء حولهم كالدخان من شدة الجوع. فهذا الدخان المقصود هنا يعني. قال: واللزام، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، قالوا هو يعني هزيمتهم يوم بدر. اللزام الذي توعدهم الله به قالوا هو الهزيمة يوم بدر وانتصار المسلمين عليهم يوم بدر وكذا. والبطشة برضو البطشة قالوا اللي هي يعني عذابهم يوم بدر وما أصابهم من القتل والأسر وكذا. والقمر اللي هو معنا اللي هو انشقاق القمر. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: خمس قد مضينا، هذه الخمس يعني هي من مما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ووقع، أو أنه من أشراط الساعة ومن علاماتها ووقعت هذه الأمور. طبعا الدخان المقصود هنا غير الدخان الذي سيكون في آخر الزمان من الأشراط الكبرى يعني. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. طيب الحديث كما ذكرنا يعني كثيرة جدا، وذكر يمكن أكثر من 20 حديثا أو أكثر، يعني نذكر بعضا منها. منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. طبعا ورد في رواية، يعني في رواية أن القمر انشق بمكة مرتين، أن القمر انشق بمكة مرتين، لكن قال العلماء يعني هذا هذه الرواية فيها يعني تصحيف من الراوي أو خطأ من الراوي، أن الرواية الثابتة أن القمر انشق بمكة فرقتين أو فلقتين، أو ليس مرتين يعني، وإنما يعني هل حادثة انشقاق القمر حصلت مرة أو مرتين؟ الصحيح أنها حصلت مرة واحدة، وأن الحديث الذي فيه مرتين أن هذا يعني تصحيف من الراوي، وأن صواب الرواية يعني رواية الطرق الأخرى لنفس الحديث فرقتين أو فلقتين، فمرتين هذه تصحيف من فرقتين أو فلقتين. وورد أيضا أن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، قال قد مضى ذلك كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة. وقال ابن عمر أيضا كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، اللهم اشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله تعالى عليهم أنهم رأوا هذه المعجزة وأنهم استمروا في تكذيبه عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث ابن عمر هذا في صحيح مسلم. و كذلك يعني في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، اللي هو زوج حليمة السعدية، حليمة السعدية اللي هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها كان يقال له أبو كبشة. فقالوا كان يعني كان من عادة العرب أحيانا يعني إذا أرادوا يعني التنقيص من شأن شخص أو كذا أن ينسبوه إلى أب من آبائه غير معروف، يعني ينسبونه إلى أب من آبائه لا يعرف بالنسبة إليه، يعني ليس هو مشتهرا بالانتساب إليه، فينسبون النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أب من آبائه ليس مشتهرا بالانتساب إليه وهو أبوه من الرضاع يعني. فقالوا إيه هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا الصفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحرتم به. قال ابن مسعود رضي الله عنه فسئل الصفار قال وقدموا من كل وجه فقالوا رأينا، قدم الصفار من كل وجه، مسافرون قادمون من الشمال والشرق والغرب والجنوب من كل الجهات، يسألونهم هل رأيتم القمر مشقوقا في الليلة فيقولون رأينا. قال عبد الله بن مسعود لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق، من بين شقي القمر، فرأى الجبل يعني من الفرجة التي بين جهتي القمر. فيقول سبحانه وتعالى وإن يروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا يعرضوا أي لا ينقادون له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم، ويقول سحر مستمر أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر سحرنا به. فهذه طريقة المشركين، إذا رأوا آية شيئا من خوارق العادات يقولون هذا سحر. ومستمر يعني ذاهب أو باطل مضمحل، قالوا سحر مستمر يعني باطل مضمحل، يعني يوشك إيه أن يزول وينتهي. فهكذا يزعمون إذا رأوا المعجزات يقولون هذا سحر وسيمر هذا السحر كما مر سحر الساحرين قبله، هكذا يزعمون، أي لا دوام له، يعني سيزول هذا السحر ولا دوام له. قال سبحانه وتعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا بالحق لما جاءهم واتبعوا أهواءهم، يعني اتبعوا الآراء واتبعوا ما تهواه نفوسهم، واتبعوا يعني آراءهم وشهوات نفوسهم وسخافة عقولهم. وكل أمر مستقر يعني الخير واقع بأهله يوم القيامة، والشر واقع بأهل الشر يوم القيامة. وكل أمر مستقر يعني كل أمر يقع على أهله يوم القيامة، مستقر أي واقع. وكل أمر يعني الخير واقع والشر واقع، كل أمر مستقر يعني كل أمر واقع، فالخير واقع لأهل الخير، يعني ما أعد الله تعالى من النعيم والجنة لأهل الخير فهو واقع، يعني سيحصل لهم هذا الوعد يوم القيامة، وما توعد الله تعالى به من وعيد لأهل الشر فهو واقع عليهم يوم القيامة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاءهم من الأنباء أي من قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل عليهم من العقوبة، جاءهم من أخبار الأمم المكذبة وقصص الأمم المكذبة، ما فيه مزدجر يعني ما فيه واعظ لهم عن الشرك وعن التمادي في التكذيب. فجاءهم في هذا القرآن من أخبار الأمم السابقة ما فيه يعني زجر، مزدجر يعني من الزجر، ما فيه وعظ لهم وتخويف لهم، حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة أي في هدايته لمن هداه الله سبحانه وتعالى، وفي إضلاله عز وجل لمن أضله، حكمة بالغة يعني الله تعالى هدى من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى وأضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فالحكمة وضع الشيء في موضعه بما يحقق إيه يعني غاياته ويؤدي إلى غاياته الحميدة. فالله سبحانه وتعالى يعني هدى من هو أهل للهداية وأضل من هو أهل للإضلال بحكمته سبحانه وتعالى، حكمة بالغة فما تغني النذر، أي أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه. فالنذر جمع نذير، والنذير هذا يعني يشمل الرسل ويشمل الآيات والحجج والدلائل والبراهين. النذير اللي هو الذي يخوف من العقاب، فالمخوفات من العقاب، وهذا يشمل الرسل الذين أرسلهم الله فهم نذر يخوفون من عقاب الله، والكتب التي أنزلها الله هي نذر تخوف من عقاب الله، وما أراهم الله تعالى من الآيات والمعجزات وأخبار الأمم السابقة هذه كلها نذر. لكن ماذا تغني هذه النذر؟ لا تغني شيئا عمن ختم الله تعالى على قلبه ولم يشأ هدايته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله يعني تفسير السورة. لديكم سؤال أو شيء؟ هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.